وصلنا إلى الكلام في الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هل ذكر الأصوليون أدلة لهذه القاعدة أم لا؟ هذا مثار جدل بينهم. بعضهم يذهب إلى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست قاعدة برهانية يمكن الاستدلال عليها، وإنما المدرك فيها الوجدان العملي أو وجدان العقل العملي، فحينئذ تكون هذه القاعدة نظير مسلك حق الطاعة التي يدعي المصنف أنها أيضا وجدانية فطرية.
بس بصير شوية تعارض هون.
نعم، تصبح من قبيل مصادمة الدعوة بدعوة مثلها.
بصير رد هذا دليل وهذا دليل.
نعم. هلا مش بصير رد دليل، بصير أنت وما ترتئي بحسب الوجدان. إذا هل ما ذكر من وجوهان هو أدلة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان أم أنها منبهات على الأمر الوجداني؟ هذا مثار جدل بينهم. المصنف يذهب إلى أن هذه القاعدة مستدلة عندهم، يعني ما ذكروه من الوجوه هي وجوه استدلالية، وعلى هذا الأساس يحاكم هذه الوجوه على يعني بالأسلوب الرياضي متعارف لمحاكمة الاستدلالات، إنه هذه مقدمة فيها مثلا ليست تامة، هذه كذا هذه كذا. كيف تعالج الاستدلالات عادة؟ يعالج هذه الاستدلالات وينتهي في نهاية المطاف إلى أنه بعد أن ثبتت أدلة القوم فنرجع إلى الوجدان، والوجدان قاض بمسلك حق الطاعة.
كيف بدي أعالج يعني كيف بدي أشكل المصنف هيك
وقلنا أنه هي الوجدان؟ لا معمول
قال البعض.
هل يفهم من كلماتهم أنهم بصدد الاستدلال عليها أم بصدد التنبيه عليها بمنبهات وجدانية؟ إذا كانت منبهات وجدانية فلا ينتظر مثلا أن تكون القاعدة مثلا لنفترض كبرا كليا، أو أن تكون الكبرى موجبة كلية مثلا كما هو الشرط في الأقيسة، أو أن تكون يقينية. ومن قالك؟ الرجوع إلى الوجدان حينئذ لا يمكن محاكمته بنفس ما يحاكم به البرهان اليقيني الحق. المصنف يذهب قلنا إلى أنهم يستدلون على هذه القاعدة، وبالتالي يذكرون لها وجوها وبراهين، وهو يحاكم هذه البراهين كما تحاكم كل البراهين في مختلف المجالات. فلذلك نبني على يعني في مقام الشرح على ما بنى عليه. ثم أو مسألة تانية هذه كان لابد من تنقيحها، ما هو المراد من قبح العقاب بلا بيان؟ أشرنا سابقا وهون كمان يعني ما فينا نفوت بالبحر. قبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب بلا صدور تكليفا أو بلا وصول التكليف، ثم بلا وصول التكليف بأي نحوان؟ الوصول الذي هو حجة يعني يشمل الحجة الشرعية والحجة العقلية، أو لا مطلق الوصول أو خصوص الوصول العقلي يعني الوصول العلمي. هون تختلف المسألة حينئذ باختلاف هذه الاحتمالات. فإذا قلنا مرادهم من قبح العقاب بلا بيان قبح العقاب بلا حجة، سواء كانت حجة شرعية أم عقلية، في دليل ظني أم في دليل يقيني، حينئذ موضوع البحث مختلف. على كل حال مصنف هذا طواه هنا ولم يتحدث عنه، وشرع في مناقشة ما ذكر أنه من الاستدلالات.
هلا يعني
مفروض منهجيا يفترض أن هذه لابد من تنقيحها أولا، أنت عم تحاكم كلمات، فلذلك لابد لنا من الرجوع إلى معنى هذه القاعدة عندنا.
فينا نفترض أن كل قاضي أنا موارد قل ما يصير في بيناتهم تعارض
قبح العقاب بلا بيان حق الطاعة، يعني
طبعا
نفس المورد. ما نحن عم نقول إذا فقد الدليل الشرعي أو فقد الدليل المحرز العقل حينئذ يرجعك إلى أين؟ عند المصنف يرجعك إلى الاشتغال، عند غيره يرجعك إلى البراءة العقل، هذا كحكم عقل. الآن الشارع ما هو رأيه في حالات الشك؟ هل قدم الشارع في حالات الشك وظيفة للمكلف يعمل بها أو لا؟ هذا بحث آخر. ولا نفس المورد يعني مورد القاعدتين واحد بحسب الفرع، وهو الشك في الحكم الشرعي وعدم وجود دليلا محرزا. هذا هو
منشأ سؤالي، انه شغل اوقات الاصوليين او الفقهاء يحسسوك انه في موارد معينه برشحوا اعمال هالقاعده على
في موارد متفق عليها من قبيل الاشتغال في الفروج والدماء، بس هونيك اصلت الاحتياط الشرعي مش العقيد. ها؟ بس اما الموارد بيتفقوا عليها نحن ما عم نحكي عن الوظيفه الشرعيه. الوظيفه الشرعيه كلهم بيسلموا انه هي البراءه الشرعيه مثلا، في موارد جرائم البراءه الاستصحاب، في موارد جرائم الاستصحاب. لكن كلامنا في الوظيفة العقلية، ما الذي يقوله لك العقل أولا وبالدرجة الأولى عندما لا تجد دليلا محرزا للحكم الشرعي؟ المصنف في المقام في هذه الحلقة يستعرض دليلين. الدليل الأول ما ذكر أنه يستفاد أو أنه ظاهر كلمات الميرزا النائم، أن ظاهر كلمات الميرزا النائين الاستدلال به، اللي هو قطعا قال به الميرزا، يعني مش بس ظاهر كلامه، بس هل كان في مقام الاستدلال على القاعدة؟ المصنف يقول نعم، ظاهر كلامه أنه كان بصدد الاستدلال على هذه القاعدة. إذن كيف ما كان هذا الدليل منسوبان إلى الميرزا النائين رضوان الله تعالى. حاصل هذا الدليل أننا نفرق بين الوجود الواقعي للتكليف والوجود العلمي له. التكليف والحكم الشرعي ككل شيء آخر لديه وجود واقعي نفس أمريان، ولديه وجود واصل إلى المكلف، لديه وجود ذهني وجود علمي. الوجود الواقعي للتكليف هو ثبوت هذا التكليف في الشريعة، أما الوجود العلمي له فهو الوجود الواصل إلى المكلف، عندما يعلم المكلف، عندما يتناهى إلى علم المكلف أن الشارع أوجب الصلاة يصبح لوجوب الصلاة وجود علمي. إذن الشارع عندما يقول أقيم الصلاة بقوله هذا صار لوجوب الصلاة وجود واقعي، وعندما وصل إلى سمع أن الله تبارك وتعالى قال أقيم الصلاة صار لهذا الوجوب نفسه وجود ثان، لكنه من قبيل الوجود العلمي، الوجود الذهني، الوجود الواصل، وجود إثباتي ووجود ثبوتي، وجود الثبوتي والوجود الواقعي النفس الأمر. فنسأل في المقام أن التحرك نحو امتثال التكليف الذي يلزم به العقل هل هو تحرك نحو امتثال التكليف بما له من الوجود الواقعي، أو تحرك نحو امتثاله بما له من الوجود العلمي؟ بعبارة ثانية، عندما يوجد تكليف وحكم شرعي يقال في المقام يحكم العقل بلزوم الامتثال. متى يحكم العقل بلزوم الامتثال؟ هل يحكم بلزوم الامتثال بمجرد أن يكون للتكليف وجود واقعي، أو يحكم بلزوم الامتثال بعد أن يصير للتكليف وجود علمي؟ بعبارة ثالثة، التكليف هو المقتضي لتحرك العبد نحو الامتثال، فهل يقتضي التحرك بوجوده الواقعي أم يقتضيه بوجوده العلمي؟ المحرك ما هو؟ الذي دفعني نحو الامتثال ما هو؟ الوجود الواقعي، النفس الأمري للصلاة، لوجوب الصلاة، نفس قول المولى أقيم الصلاة، أو أن الذي دفعني للتحرك هو علمي بقوله أقيم الصلاة، وصول التكليف الشرعي إليه؟ لا شك ولا ريب في أن العقل لا يحكم بلزوم الامتثال إلا بعد مرتبة الوجود الواصل، بعد أن يصير للتكليف وجود علمي، إذ لا يتحرك الإنسان عن الأشياء إلا بعد علمه بها. الآن لو كان هناك أسد خلفي وأنا لا أراه، والأسد خطر محدق ويستوجب التحرك، فهل أتحرك قبل أن أعلم بوجود الأسد أو لا أتحرك إلا بعد العلم؟ لا شك ولا ريب في أن نفس الوجود الواقعي للأسد لا يكون محركاً باعثاً على التحرك. الأشياء إنما تحرك نحوها بما لها من الوجود العلمي. بعبارة تانية، هذا في نظرية المعرفة، الإنسان يمكن له أن يصيب الواقع، يمكن له أن يدرك الواقع، خلافاً للسوفسطائيين والمثاليين، يمكن له أن يصيب الواقع وهو بتبع إدراكه للواقع يتحرك عن الواقع، إما نحوه، يعني إما مثلاً الآن مثلاً أمثلة كثيرة. الآن الطفل الذي يطلب مثلاً الذي يطلب حليب أمه، إنما يطلب الحليب مثلاً لعلمه بأن بوجود أمه هنا، أما لو لم يعلم فلن يتحرك نحو ذلك. العطشان الذي يسعى نحو الماء، إنما يسعى لاحتمال وجود الماء هناك لا للوجود الواقعي، أو لأنه رأى الماء هناك. فالأشياء إنما تكون محركتان بما لها من الوجودات العلمية، بما لها من الوجودات الواصلة. هلا هون بعد شو بدي أعلق عليه، مصنف حمل على الوجود اليقين
الواصلة،
ها؟ مع أنه المراد من الوجود العلمي الوجود الذهني،
يعني
نفس أنك اتصلت بالواقع، صار لك علم به، ها؟ صار لك انكشاف ما للواقع. نعم. إذن الأشياء إنما تكون محركة بما لها من الوجودات العلمية الواصلة إلى المكلف، لا بما لها من الوجودات الواقعية. بضل في بين الوجود الواقعي وبين المكلف تبقى هناك حلقة مفرغة، تبقى هناك واسطة مفقودة، لا بد من اكتمال هذه الواسطة حتى يتم المقتضي للتحرك. ما لم تعلم لن يحركك التكليف نحو شيء. الآن الجاهل مثلاً بوجوب الحج لن يتحرك نحو امتثاله، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. وإذا كان الأمر كذلك فلا مقتضي للتحرك أصلاً قبل الوجود العلمي للتكليف. نعم، سالبة باتفاق المطلق. وإذا لم يكن هناك مقتضي للتحرك فلا مقتضي للعقاب على ترك التحرك، لأن العقاب على ترك التحرك في هذه الحالة يكون عقاباً على مخالفة تكليفاً غير مقدور للمكلف. هذا تكليف لا محركية له، تكليف بما له من الوجود الواقعي محضان لا محركية له، فلا تحرك عنه فلا عقاب عليه، يكون العقاب عليه قبيحا لا محالة. فنستطيع أن نستنتج أن التكليف ما لم يصل يقبح العقاب عليه، ما لم يقم عليه بيانان يقبح العقاب عليه، وهذا هو مرادنا من قولنا قبح العقاب بلا بيان.
صوت
هسه
ما
لفت
الاحتمال،
لفت
العدم، العالم
مطلق،
مش
عارف
من قالك
ان
شو
اصلا هلا هون بيرجع بدنا نحقق انه هن شو مرادهم من قبح العقاب بلا بيان، شو المراد من الوجود الواصل؟ هلا هن عن جد كانوا عم يحكوا بس انه يقبح العقاب مع عدم العلم واليقين، يعني عن جد هيك كانوا
حصولين
او لا مرادهم لا قبح العقاب ولو مثلا مع الظن المعتد به؟ طيب على كل حال، فاذا هذا لابد من تحقيقه وتنقيحه.
انهم بينوا عدم العالم، اذا انا ما علمتش بالمره في حاجه الاسد مثلا بالغرفه،
جيد،
بس احتمال تحتمال
اذا احتملت وكان نعم تتحرك مثلا، نعم جيد.
بس الشيخ نايم،
فلذلك ما هو هذا المثال يعني اللطيف بالموضوع، انه هذا المثال مثل في نفس الميرز، وهو قطعا ملتفت يعني لانه الاحتمال بكفي في بعض الاحيان لاهميه المحتمل احيانا. يختلف ذلك بحسب اختلاف أهمية المحتمل أو. طيب على كل حال
احترام الطاعة بس كل شيخ النعيمي الجنين في بطن أمه وهم بيوقف باحترام شو عم تحكي
طيب مش استاذ السيد الخوئي طيب
قديش حكى لنا السيد الخوئي اجى مسلك
طيب على كل حال اذا خلاصه الدليل انه ما لم يصل التكليف الى المكلف فلا يثبت مقتضي التحرك فلا يعني فلا يكون هناك محركية للتكليف فلا مقتضية لتحرك المكلف فلا يحكم العقل بلزوم الامتثال أي أنه لا يحكم بقبح العقاب فهذا حكم عقليا وهو البراءة البراءة عند عدم الوصول بيبقى موارد عدم الوصول ما هو مرادكم منها هذا بحث به المصنف رضوان الله تعالى عليه يناقش في هذا الدليل بما حاصله أننا لا نسلم أن مقتضي التحرك هو وصول التكليف إلى المكلف يعني هو الوجود الواصل بل المقتضي للتحرك إنما هو ثبوت حق الطاعة للمولى على المكلف خلينا نرجع للعلل الحقيقية عم بيقول المصنف انت ليش بتتحرك عن التكليف مش لانه وصل اليك لانه تكليف المولى فالمقتضي هلا ممكن يكون الوجود واصل بمثابة الشرط بس نحن عم نحكي عن المقتضي ما الذي يدفعك الى ان تتحرك نحو الامتثال ان هذا تكليف صادر عن المولى وبمقتضى أنه صادر عن مقام المولوية فيجب التخلص عن عهدة حق الطاعة فالمقتضي للتحريك إنما هو ثبوت حق الطاعة للمولى فنسأل الميرزا النائين حينئذ أن حق الطاعة الثابت للمولى هل يشمل التكاليف المشكوكة أو يختص بالتكاليف المقطوعة فإن ادعى أنه مختص بالتكاليف المقطوعة فهذه مصادرة على المطلوب هذا أول الكلام المفروض أنت بصدد أن تستدل على قبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب مع عدم العلم فإن جعلت دليلك على قبح العقاب مع عدم العلم هو أنه يقبح العقاب إلا في التكليف المتيقن فهذا عين المدعى هذه مصادرة على المطلوب وإن قال تشمل التكاليف المشكوكة فحينئذ لا نسلم قاعدة قبح العقاب بها فهذا الوجه حينئذ قاصر عن إثبات البراءة
العقل
هذه الجهة في كلام المصنف مغفول عنها هل يكفي أن يكون التكليف تكليفا للمولى حتى نتحرك ها؟ لا يكفي ذلك لابد من كوني تكليفا للمولى واصلا
نعم
جيد لكن الكلام وين انه الميرزا شو عم بيحاول يقول ما عم بيحاول يقول انه انتفى شرط في صورة عدم وصول التكليف الميرزا كان عم بيقول انه في حالة عدم وصول التكليف اصلا لا يوجد المقتضي للتحرك ها فلذلك تأتي مناقشة المصنف ان المقتضي للتحرك ليس وصول التكليف ليس هو وصول التكليف وصول التكليف هو من قبيل الشرط ربما يعني نقبل بأنه من قبيل الشرط لتأثير المقتضي فلا بد لنا من أن نرجع لنعرف حدود هذا المقتضي أن المقتضي أين يثبت المقتضي ما هو ثبوت حق الطاعة للمولى وأن العقل يقول عليك أن تبرئ ذمتك عليك أن تخرج عن عهدة تكليف المولى طيب هل أهل يحكم العقل بثبوت حق الطاعة في دائرة التكاليف المشكوكة والمقطوعة أو يحكم بها في دائرة التكاليف المقطوع بها فقط حينئذ نفس البحث اللي تقدم في مبحث حجية القطع عند المصنف فإن ادعيت أنه مختص بالتكاليف المقطوعة فهذه دعوى بلا دليل إن أردت لدليلك هذا أن يكون علي دليلا عليها فتكون مصادرة على المطلوب وإن زعمت أنها شاملة للتكاليف المشكوكة، فهذا عبارة أخرى عن القول بحق الطاعة. أنت عم بتقول يثبت حق الطاعة للمولى تجاه كل تكليف ولو كان مشكوكا، ليس هذا ليس ما نريده من حق الطاعة إلا هذا المعنى. هذا خروج عن مسلكك ودخول في مسلكنا.
التكاليف المضمونة شو
قصد؟ مشكوك المراد من المشكوك غير المعلومة. كل التكاليف غير المعلومة.
مش لازم يكون في فرق بين المضمونة والمشكوك شيء ولا شيء.
بنظر العرف لا، لأنه إن الظن لا يغني من الحق شيئا على كل حال. ما لم يقم دليل قطعي على جواز التعبد به. وإلا فالظن حاله كحال الشك في هذه الناحية. نعم، الظن المعتد به، الظن المعتد به ذاك علم عرفي، العقل يتعامل معه معاملة العلم. الظن المعتد به يعني الاطمئنان، الظن الاطمئنان. هذا حكمه هو حكم العلم، وإن كان بالدقة يحتاج إلى دليل تعبدي. بس السيرة العقلائية قائمة على التعبد به، فالدليل التعبدي له موجود. طيب، إذا هذا فيما يتعلق، هذا ما يتعلق بمناقشة هذا الدليل الأول، وقد اتضح أنه قاصر عن إثبات قبح العقاب بلا. مصنف شو عم بيحاول يعمل؟ هو بزعمه يعني بحسب تصوره للمسألة أنه هو عنده دليل وجداني على المسألة وليس بحاجة إلى أن يقيم عليها دليلا، يعتبر أدلة قبح العقاب بلا بيان التي ذكرت بمثابة الموانع، يحاول الآن أن يسقط هذه الموانع واحدا تلو الآخر حتى يصفو له في نهاية الأمر هذا الدليل الوجداني الذي يزعمه. ها؟
حضر كل شيء ويشوف مع بعض.
طيب.
بعد هذا فينا أشمل نفس الموضوع.
يعني اللي بده يقوله المصنف، اللي بده يقوله المصنف انه معاقبة المكلف على مخالفة تكليف غير واصل، هل يصدق عليها انها معاقبة له مع عدم المقتضي للتحرز او لا معاقبة له مع ثبوت المقتضي للتحرز؟ اذا المقتضي للتحرك ثابت فلا بد لنا ان ننظر الى الشرط حينئذ، ان الشرط هل هو الوصول العلمي اليقيني او الوصول الشكي الاحتمالي يكفي. ها؟ فبصير بحث آخر، بحث في الشر في 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 الشر، لكن هذا حينئذ هو عين القول به مسلك الحق. طيب، إذا هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الأول. الدليل الثاني، هلا لم ينسب إلى قائل هنا، لعله نسبه بالحلقة الثالثة، نسبه للوجه المدرسي لعله لي مسلك قبح العقاب بلا بيان. إنه بس ناس ولا حدا، لأن نسيت لمين. على كل حال لكنه يصرح بأنه هو الوجه المدرسي، الدليل المدرسي الذي يعني الدليل المتعارض على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولا حنشوف إنه مش دليل يعني في الحقيقة، هو أشبه بالمنبه. حاصله أننا نقيس تكاليف المولى الحقيقي على تكاليف المولى العرفي كما يقبح معاقبة المولى العرفي على مخالفة تكليف غير واصل إليه، كذلك يقبح مخالفة معاقبة المكلف المكلف بالتكليف المولوي الحقيقي على مخالفة هذا. حاصله واضح أنه مش من قبيل الدليل، قبيل المنبه. أنه كيف عرفنا نحن أن الشارع المقدس لا يرضى بمعاقبتنا على تكليفان لم يصل إلينا؟ إنما عرفنا ذلك، هذا ديدن العرف، ديدن العقلاء، العقلاء بنكاتهم العقلائية يدركون ذلك. يعني هذا من الأمور المرتكزة في أذهان العقلاء، أن الله تبارك وتعالى يعني مش بس أجل وأكرم، مش عم نحكي عن جانب التفضل، نحن عم نحكي عن أجل وأعدل. نعم، أن مقتضى عدله هو أن لا يعاقب على تكليف لم يصل، كيف يعاقب على تكليف لم يصل؟
حاولوا يبرهنوا عن جد، يعني عباراتهم تبين انه هي عبارات برهانيه على هذا المسألة.
ما
بس مجرد
لا حتى الظاهر بالصريح ربما بعضهم انه نحن عم ننبه عليها تنبيها هيك بهالسياق، انه بالله عليكم بعد شوي هيك يعني كيف يعاقب المولى على على تكليف لم يصل؟ هيك يعني بهذا السياق جاءت كلماته، لأنه من قبيل أنه لدينا دليل يقيني على مقايسة المولوية الحقيقية على المولوية الاعتبارية.
دليل سوفسطائي يعني.
ها؟ هلا معمول المصنف كيف تعامل مع مسلك قبح العقاب بلا بيان انه هو مسلك له ادله ان ابطلناها بطل المسلك
هذا لا يعد دليل الوجدان
يعني هذا بتقوله للمصنف
انت مضروب انا طالع عم اسال استيل لا يعد دليل الوجدان
في مقام الشرح ايش ملزم بين
هو قبح
الأرض هذا بده بحث مولانا بده بحث طويل الصحيح والله العالم أن هذه ليست من قبيل الأدلة وإنما هي من قبيل المنبهات الوجدان طيب على كل حال المصنف رضوان الله تعالى عليه استغرب من هذا القياس وأنه قياس بلا موجبان أو فقل قياس مع الفارغ إذ شتان بين المولوية الحقيقية وبين المولوية الاعتبارية الجعلية المولوية الحقيقية تثبت بملاك الخالقية بملاك المنعمية المنعمية الحقيقية المطلقة التي لا حد لها ولا حصر لها أما المولوية الاعتبارية فتلك خاضعة لاعتبار المعتبر لجعل الجاعل مش بس قابلة للزوال فهي تتحدد بحسب مقدار الجعل يعني أنتوا شو اتفقتوا أيها العقلاء فيما بينكم هل تعاقبون مواليكم على مخالفة التكليف غير الواصل أو لا تعاقبون نعم لا شك ولا ريب في أن المولوية العرفية العقلائية الاعتبارية لا تشمل التكاليف المشكوك لا شك ولا ريب في ذلك لكن من قال إنه في المولوية الحقيقية الأمر أيضا كذلك ضيق دائرة إحدى المولويتين لماذا ينبغي أن يكون دليلا على ضيق دائرة المولوية الأخرى نحن ما عم ندعي السعة نحن بس بصدد إثبات هذا الدليل دليلكم قائما على أن حدود دائرة المولوية العرفية ضيقة لا تشمل التكاليف المشكوكة وعممتم هذا الأمر على المولوية الحقيقية من قال إن ضيق إحدى المولويتين يستوجب ضيقا في المولوية الأخرى وبخاصة أن إحدى هاتين المولويتين من عالم الجعل والاعتبار كما تثبت وجوداً بأصل الجعل ولولا الجعل لما ثبتت كذلك تثبت سعة وضيقاً وتتحدد سعة وضيقاً بحسب الجعل إذا العقلاء اتفقوا على أن يعاقبوا على التكاليف المشكوكة المولوية العرفية حينئذ تتسع إذا جاء مولى من الموالي وقال لعبده إذا احتملت أني أريد المأف عليك أن تأتيني لي وعاقبه مع أنه لم يكن عالماً حينئذ تتسع وتتضيق بحسب مقدار الجعل وفي إلو إذا قطعت من طريق عقليا فلا يجب عليك الامتثال أحلك من الامتثال هذه تتحدد بحسب دائرة الجعل سعة وضيقا أما المولوية الحقيقية التي لا حد لها القائمة بملاك وجوب شكر المنعم بملاك المنعمية الحقيقية بملاك المالكية الحقيقية خالق مالك متصرف في الأبدان والأنفس فكيف يستدل على حدود هذه المولوية بحدود مولوية أخرى لا تنتمي إلى هذا العالم أصلا وعلى هذا الأساس فالمرجع إلى الوجدان والوجدان قاضٍ بأن للمولى سبحانه حق الطاعة علينا في كل من كشف لدينا من تكاليفه ولو بانكشاف احتمالي ولو بغير العلم
أنا أعتقد أنه استدلوا مش
أظن
المقايس
أظن
التمثيل
واضح إنه لذلك عم أقول إنه من في مقام التنبيه إنه نحن لم يقم لدينا دليل على أن الشارع المقدس مثلا في هذه المسائل لديه طريقة أخرى في التشريع شريعته تشبه كثيرا شريعة العرف شريعة الموالي العرفيين وبالتالي نكات مشتركة ثم يعني بس أنت شوف لو وصل المصنف حق الطاعة أين يثبت للمولى؟ في التكاليف المنكشفة ولو انكشافاً احتمالياً طب ما هن كانوا يدخلوا أكيد يعني كانوا ملتفتين إلى أنه الشيء عندنا شيء اسمه أهمية المحتمل هلأ إذا عندك عقرب هون مثلاً احتمال بنسبة 10% حتبعد عنا تلقائياً بس إذا عندك لنفترض شيء تاني مثلاً نملة ما حتأثر حتى لو علمت ما حتتحرك حتى لو علمت وانه في خطر ممكن تقرصك ما حد تحرك، فملتفتين اكيد لهالمساله. وهون نقول يوجد اهميه محتمل مثلا، فيمكن يعني ان نعمم الى التكاليف غير المقطوعه عندنا.
هو المصنف باول دروس ملاك والاعتبار وكذا، هو كان نفس اعتمد هيك نفس الطريقه
وجاي محو، حتى منبه الوجداني بيرجع لهيك، يعني بيرجع لنفس الطريق اننا نستظهر من الشارع المقدس بملاك المنعميه، ولا كمان ما في دليل يعني.
والله هذا دليل عرفاني يا
استاذ. طيب على كل حال هن يعني هن يمكن يقولوا بحسن هذا الاحتياط، لكنه هل هو حسن لزوميا؟ الكلام في الحسن اللزومي، ما كمان هذه بحث ثاني.
على قول المصنف
على يصلي ركعتين
بس، ما هي الثمره يا حسين؟ شو
الثمره هلا؟ هون ما في ثمره على مستوى المرجع الاولي، هي انه اذا تعارضت الاصول مثلا وتساقطت ولم يمكن الترجيح، حينئذ يؤول الامر الى الاشتغال العقلي عندنا، يؤول عندهم الى قبح العقاب. ماذا لا يحصل هذا؟ ماذا لا يحصل
هذا؟
الشريعه غطت كل المساحات، لكن مع ذلك فنيا لا بد لنا أن نعرف ما هو موقف العقل، وبعد ذلك نرجع إلى موقف الشرع.
في هذا فيش ثمرة عملية واضحة.
نعم. الآن بعد ذلك، بعدما عرفنا مقتضى الأصل الأولي وحكم العقل، هل أذن الشارع بترك التحفظ والاحتياط تجاه التكاليف التي لم تصل إليها إلينا بالعلم والوجدان؟ تكلمنا بالتحفظ على أنه مر التحفظ معنا، بل معنى العرف هجر في الوصول. طيب، فإذا هل أذن بترك الاحتياط والتحفظ أم أنه لا لم يأذن بذلك؟ إذا ثبت أنه أذن ارتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بين، عفوا ارتفع موضوع مسلك حق الطاعة.
لأنه هي بصوت
العقل. ليش؟ لأنه متى نقول بحق الطاعة؟ متى يحكم العقل بثبوت حق الطاعة؟ في التكاليف التي لم يرد ترخيص من الموضوع. لا يعقل أن العقل يقول لك يجب عليك أن تمتثل حتى لو أجاز لك أن لا تمتثل. لا قبح حينئذ. وعلى هذا الأساس فإذا ورد ترخيص، إذا ثبتت البراءة الشرعية تكون حاكمة على مسلك حق الطاعة ومعدمة لموضوعها، رافعة لموضوعها. لسا إما هل هي حاكمة من باب الحكومة أو من باب الورود أو من باب الخروج التخصصي، هذا بحث آخر بعد، باعتبار بعد ما تعرضنا له. لذلك الآن لن نفصل هو رفع تكويني بالجعل أو هو رفع تكويني محض أو هو رفع تعبدي محض، هذا محل كلام. طيب الآن نبدأ إذن طبعاً هل أما على مسلك قبح العقاب بلا بيان، فهل يرتفع موضوع القاعدة العقلية أو لا، البراءة العقلية أو لا؟ هذا إذا بتتذكروا محل خلاف.
لما إجى الأربع
المصنف لما ذكر الحالات هوني قال يعدم، ها هوني قال يعدم وناقشنا في ذلك أو احتملنا. على كل حال فإذن الكلام الآن فعلاً في الأدلة على البراءة الشرعية، والبراءة الشرعية استدل لها بالأدلة الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع والعقل. مصنف هنا استدل لها بالكتاب والسنة فقط على ما بذلك. نعم بالكتاب والسنة. فنشرع غدا إن شاء الله في الكلام في هذه الأدلة والمناقشات. هم بصير البحث يعني، بس عادة تفوت الآيات والروايات على البحث بصير يطلع شوي عن بكونه بحث يعني بحث تجردي بحث ناشف شوي، بصير بحث كما يعبر بعضهم عندما تدخل نورانية الآيات والروايات المباركة إلى هذه الأبحاث تكتسب هذه الأبحاث نورانية. الأبحاث إنصافا أبحاث حلوة جدا. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
طيب لكن تبقوا بس مع الإخوان.